بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. مع نهاية اليوم العاشر بدأت معركة أخرى بين المعسكر الحسيني والمعسكر الأموي، تلك هي معركة الإعلام. استخدم في هذه المعركة من قبل كلا الطرفين كل ما أمكن من القدرات الإعلامية للتأثير على الجمهور وجلب انتمائه إلى هذا الطرف أو ذاك. كان المعسكر الأموي يهدف إلى إسقاط القضية على مستوى رمزها الأول، بل رموزها التالية، وأن يسقط شعارات المنهج وفلسفة الثورة التي قامت، وفي المقابل كان المعسكر الحسيني الذي قاد معركة الإعلام فيه علي بن الحسين وزينب ابنة علي وأم كلثوم، بناء على أنها غير زينب، وفاطمة بنت الحسين عليهم السلام، بل شارك فيه من كان لديه حجة وقدرة على الكلام والخطاب في هذا الركب. المعسكر الأول كان يستهدف أشخاص الثورة، يسقط أشخاص الثورة بمختلف الوسائل. هذا عبيد الله بن زياد عندما جيء بمسلم بن عقيل إليه مكتوفا ورفض أن يسلم عليه وقال ليس لي بأمير، قال في فرية باطلة: ولكن لكي يسقط هذا الرمز البطولي، قال: أو نسيت يوم كنت تشرب الخمر؟ قال: إنما يشرب الخمر الفاسق، وهو أنت ومن تعرف. هذه كلمة نسيت أنك تشرب الخمر الغرض منها إسقاط رمزية هذا الثائر، أنه بطل، واجه، شجاع، قاوم، لازم يسقط من الأنظار ومن الأعين. أو عندما يقول يزيد أو ابن زياد: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، مخاطبا زينب، الغرض منه إسقاط رمزية أمير المؤمنين ورمزية الإمام الحسين سلام الله عليهما. وهكذا على مستوى إسقاط المنهج والشعار، بينما خرج الحسين لطلب الإصلاح لأجل الناس، ترى أن يزيد بن معاوية يغير المسألة فيقول لعلي بن الحسين عليه السلام: أتعلم ما بيني وبين أبيك؟ قال: ما هو؟ قال: قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. القضية هي قضية نزاع على السلطة وعلى الملك بيني وبين أبيك، وأنا الذي انتصرت في هذا الصراع وفي هذا النزاع. ليس الأمر ثورة تغييرية، أو أنه على سبيل المثال حركة نهضة، وإنما هو أمر سلطة ونزاع عليها. فإذا هناك معركة أهل البيت عليهم السلام، الركب الحسيني أيضا خاضها بكل قوة. الإمام زين العابدين توجها في الشام في خطبته في مجلس يزيد، عرف نفسه وعرف نسبه وحسبه وإلى من ينتمي وما حصل لأبيه وقضية كربلاء والمأساة التي جرت في قوله ذلك: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا إلى غير ذلك. زينب عليها السلام بطريق آخر أيضا عندما خاطبت يزيد وقرعت يزيد على ما ارتكب ووثقت الجرائم التي ارتكبت بحق أهل البيت عليهم السلام، وأكدت على أن الأمر ليس سوى جولة، وأن الدولة ستكون والانتصار من شأن أهل البيت عليهم السلام. الذي ينتصر بالتالي في هذه المعركة هو المنتصر الحقيقي، وإلا ف فلو كان صاحب حق ولكنه لم يستطع أن يوصل هذه النظرية إلى الناس خمد حقه، أصبح معروفا بالتمرد، أصبح ملعونا على الألسنة، نفر الناس عنه، تحول إلى أمثولة بدل أن يكون مثلا أعلى. لكن حكمة الحسين عليه السلام كان في اصطحابه للنساء لكي يقوم هذا الركب بمواصلة المشوار في معركة هي الأقسى وهي الأبعد أثرا من خلال استجلاب الناس وتحقيق انتمائهم أو من خلال خسران هؤلاء الناس. ولقد أثبتت التجارب أن الركب الحسيني بعمله كان موفقا وكان مقتدرا. ما نستفيده في هذا الزمان أن نفكر في أن الإعلام معركة، في أن الجهاز الإعلامي في هذا الزمان قد يتجاوز في أهميته الجهاز العسكري، لأن الجهاز العسكري والسلاح قد لا يعمل إذا كان حامله يائسا من خلال ثقافة اليأس التي يبثها الجهاز الإعلامي. لو استطعت أن تقنع جيش العدو من خلال إعلامك بأن لا فائدة من المقاومة وبأنه لن ينتج عملهم نتيجة، لا ينفع وجود السلاح بين أيديهم. هذا يقتضي منا أن نتساءل، والعالم اليوم مشحون بوسائل الإعلام، كل دولة بل كل مؤسسة في بعض الأحيان لها أجهزة إعلامية متعددة، من قنوات فضائية ومن وكالات خبرية ومن جرائد ومجلات وغير ذلك. ليش هل قد يصرفون على هذه الأجهزة الأموال لولا أنها تحقق لهم نتائج أعظم مما يصرفونه عليها من الأموال لما وجدت أحدا يصرف هذه المبالغ الطائلة على شيء لا نتيجة له. احنا ايضا في مرمى وفي مدى هذه الأجهزة الإعلامية قد تؤثر فينا من دون ان نشعر، تكون ثقافتنا او جزءا من ثقافتنا او مقدمات مواقفنا من دون أن نلتفت. وهذا اللي يصير في كثير من الساحات إذا لم يتوجه الإنسان ويلتفت. لذلك احنا نقدم هذه نقاط لعلها واضحة لبعض الإخوة الأحبة والأخوات العزيزات تأكيدا وتذكيرا. النقطة الأولى أنه لا توجد وسيلة إعلامية محايدة تماما على الإطلاق. وسيلة إعلامية تقول أنا غير منحازة لأحد لا يوجد أبدا. كل وسيلة إعلامية هي منحازة، إما بدرجة 90% أو بدرجة 10% أو ما بينها لمن يدفع لها المال ويمونها بالأخبار ويصطنع الوظائف من أجلها. ماكو وسيلة إعلامية غير منحازة أبدا، ماكو واحد يجي يصرف أموال على شيء لا يخدمه، خصوصا في مثل هؤلاء اللي خب لا يرجون لله وقارا حسب التعبير، ما يتوقعون أكو فيها ثواب خدمة الحقيقة وخدمة المعرفة العامة المجردة رح أحصل ثواب يوم القيامة، هاي العملة ما تمشي عند أكثر هذه الدول وهذه الأجهزة وهاي الشخصيات. إما أن تكون منحازة في الموقف، مواقفها منحازة، ولذلك أنت تسمع الخبر من هذه الوسيلة الإعلامية بشكل، من تلك الوسيلة الإعلامية بشكل آخر، هذا يريد يعطيك موقفه وذاك يريد يعبئك برؤيته. إذا ما يخلي موقفه على الأقل صياغة الخبر، كيف يصوغ الخبر إليك، كيف يصوغ الخبر. أنت لاحظوا في هذه الأيام الآن الوضع الإسلامي متحرك ومواج بالأحداث، وتنقل الأخبار والتحليلات من أجهزة إعلامية محلية وإقليمية ودولية، محسوبة على المسلمين وغير محسوبة على المسلمين. شوف مقدار التفاوت من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال في صياغة الخبر. الخبر واحد، هاي قضية غزة، شلون بين وسيلة إعلامية مال دولة عربية تيجي تقول مثلا تفجير حافلة في مدنية في إسرائيل بعمل إرهابي، هاي وسيلة عربية، وسيلة إعلام، هاي مبين موقفها في صياغة هذا الخبر. كيف نفس المفردات انت حللها راح تشوف ان هذه تختلف عن ذيك، وهذا اللفظة هذه تعطي موقفا. طيب اذا ما اعطت من خلال انتخاب الخبر، من خلال فبركته، من خلال التركيز، 10 اخبار اكو، طلع خبرين وتترك 8، وبالتالي غطت المكان وجابت لك أخبار، الأخبار اللي هي تريدها تنتشر، فهذا أيضا مما يصنع انحيازا لصاحب الوسيلة الإعلامية والجهاز الإعلامي. شايفين انتو بعض القنوات فترة من الزمان أول ما خرجت كان عندها نوع من التوازن في نقل الأشياء، حتى إذا اكتسبت جمهورا عريضا جدا خلص بعد انتهى الموضوع، فإذا بها ساقطة إلى النخاع في الانحياز. بعد ما لمت الجمهور اكتسبت نوع من السمعة، ظهر وجه الطائفي وظهر وجه المنحاز وظهرت خدمتها إلى أنظمة الطغيان بشكل واضح. طيب هذا يخلي الإنسان لابد أن يلتفت إلى تحديد انتماء هذه الوسيلة الإعلامية. هذه الوسيلة الإعلامية لوين تنتمي؟ أي جهة تديرها؟ أي جهة تعبئها بالمعلومات؟ أي جهة تدفع رواتب موظفيها؟ على ضوء هذا لابد أن تتخذ مواقف. أنت لازم تحصن نفسك من هذه الكلمات والإشارات وما شابه ذلك اللي تبثها هذه الوسيلة الإعلامية، حتى لا تتصور نفسك قاعد تسمع خبر، أنت قاعد تعبأ بموقف في صيغة الخبر، نفس موقف ذاك ولكن يعبئه في صورة خبر، يصوغه في صورة معلوم. طيب نقطة أخرى لابد أن واحد يتساءل، وهذا مهم جدا، أن هذا الكلام الذي تنقله هذه الجهة أو تلك من أين؟ من أين جاء؟ كثيرا ما أنت تلاحظ وذكرت مصادر عليمة. من هالمصادر العليمة؟ ماكو أحد غير نفس اللي كتبه هو المصادر العليمة. وقال مسؤول لم يشأ ذكر اسمه، لا أنت اللي كاتب، هو نفس المسؤول اللي لم يشأ ذكر اسمه. وقال بعض الباحثين كذب، ما حد قال، هو نفسه اللي كان. طيب، هذه الطريقة ذكرت مصادر مطلعة، أفاد مراقبون، هاي عناوين الإنسان الغافل لما يسمع يغفل عن هالكلمة، يروح على شنو اللي قال المراقبون. ماكو مراقبون، ماكو شهود عيان، ماكو مصادر عليمة، ماكو باحثون، وإنما هو نفس الكاتب، لكن الواحد المستمع أو المشاهد قد لا يلاحظ هذا الأمر. إذا قال أنا قلت، ما حد بيصدقه، فخلي يذبها على مكان آخر. منو يدور أنه هذا الباحثون؟ منو والمصادر العليمة؟ منو ومن قال وعلى أي أساس اعتمد؟ أنت لازم تطلب هذا المصدر من هو. أساسا بعض المصادر هي نفسها من أوضح مصادر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو علمت من هو القائل ما تصدقه، ولكن هو يعبئها بهالطريقة. وكثيرا ما كان هناك افتعال للأخبار، كذب صريح، ولكن يقدم إليه بمثل هذه المقدمات، وهذا يخلي الإنسان يطالب من هو هذا المصدر، من هو هذا القائل. يابا مذكور في الانترنت، زي الانترنت مو قرآن من لدن حكيم خبير؟ أيضا قد واحد كاتب الشيء اللي اجى في باله وهذا اعتمد على ذاك. هاي وسائل التواصل الآن اللي موجودة ينقل إليك خبر، قضية، حكاية، أولا فتش عن المصدر، هذا من وين هالحكي أنت جايبه؟ أحيانا روايات مبين فيها أنه هذا مو نمط حديث أهل البيت عليهم السلام. قال رسول الله كذا، قال الإمام الصادق كذا، يابا وين قال؟ أساسا أن يقول الإنسان قال الإمام وقال النبي لا يجوز إذا كان نسبة جزمية. وعندنا في أحكام الصيام العلماء يقولون لو أن إنسان قال قال رسول الله في نهار الصوم ولم يكن النبي قد قال ذلك، صومه مشكول. أقصى ما تستطيع أن تقول أن فلان مصدر نقل هذه الرواية، أما قال رسول الله ايش مدري قال، سمعت أنت بإذنك، انسبه إلى راوي، انسبه إلى ناقله، تخلي مسؤوليتك. أما أن تجي قال وتحدث، هذا من وين؟ فاطلب عندما يأتي إليك شيء لا تخليه يدخل إلى داخل معلوماتك وكنزك المعرفي إلا بعد أن تقول من قال، ما هو المصدر. احنا في ليلة من الليالي ذكرنا أن الإمام الباقر علم أصحابه قال إذا أتيتكم بشيء فقولوا أين هذا من كتاب الله، مع أنهم يعتقدون بأن الإمام معصوم وأنه لا ينطق عن هواه وإنما هو علم من رسول الله صلى الله عليه وآله. مع ذلك يقول لهم إذا قلت لكم شيء قولوا لي هذا وين في القرآن الكريم، ومر بكلام إن رسول الله نهى عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، فسألوه ففسر لهم وين هذا من القرآن. هذا يعلمنا منهج زين. هذا إذا كان القائل مثل الإمام المعصوم، فكيف إذا كان يجيني خبر من واحد ليس بمسلم في كثير من الأحيان، وليس معلوما أنه ثقة أو أنه يريد الخير للإسلام والمسلمين؟ فيحتاج الإنسان هنا إلى أن يتحفظ عن قبول هذه الكلمات وهذه الأشياء المسبوقة بأنه قال مصدر عليم، قالت مصادر مطلعة، أفاد ما أدري كذا. اسأله من أين هذا، أي مصدر هو، حدده. إذا كان مصدر يعتمد عليه موثوق ما يخالف، أما إذا بقي مجهولا خلي الخبر عليه علامة استفهام، يحتمل يكون صحيح يحتمل يكون خاطئ. اجينا إلى قضية ثالثة، وهي أنه بعد أن شفنا الخبر هذا صادر من الجهاز الإعلامي الفلاني، ونسبة إلى صاحبه أيضا نسبة موثوق بها، لازم واحد يتحوط ويتحرز كثيرا من الأكاذيب التي تتحول بعد مدة من التركيز عليها إلى حقائق يبنى عليها. أكو بعض المسائل هي أكاذيب لكن تتحول إلى حقائق بعد مدة من القصف الإعلامي، خلص تصير شيء طبيعي وعادي وكأنما ما تحتاج إلى نقاش فيه. شايف في بعض الأماكن يجي يقول لك أنه تدري لماذا أن الشيعة أكثر خطرا من اليهود؟ هو مو الكلام أنه أكثر خطر أو لا، وإنما ليش، يعني كأنما ذاك الموضوع منتهي، كلام ما فيه أيضا خلاف، الآن قاعد يبرهن إليك عليه، تعال ثبت أصل القضية هل صحيح أو لا ثم قول كيف ولماذا. كثيرا ما يحصل شيء أشبه بالقصف الإعلامي على الرؤوس اللي يدوخ غير الواعين، وبالتالي يجعلهم يروح وراء أمور ومسائل لا حقيقة لها، مع أنها بشيء من التحليل والتفكير شوف أن هذه الفكرة فكرة خاطئة. الآن مثلا لما يجي يقول لك هذا التركيز الإعلامي الغربي مثلا على أن إيران خطر على السلاح، على السلام العالمي، لأنها ستمتلك أسلحة نووية. زين يا أيها العوران، بجنبكم إسرائيل 27 قنبلة نووية موجودة عندها بالفعل الآن تحت إيدها، وهي تمارس دور المخبول الذي لا يردعه أحد، ما حد يقدر يوقف قدامه. تروح إلى السودان تقصف، تروح إلى ما أدري وين تضرب، تروح إلى المفاعل النووي العراقي قبل كذا من السنوات تضرب، تهدد الآن نروح إلى أصفهان وكذا ونضرب. هذا هالخبال وهالجنون ما حد يقدر يوقف قدامه، وعندها أكثر من 20 قنبلة نووية، هذا مو خطر. بينما جهة أخرى تريد أن تستخدم الطاقة النووية للأمور السلمية، هي تصير خطيرة، ويمارس في هذا القصف الإعلامي الكاذب وسائل إعلام عربية ومسلمة ومن حولنا، طيب تهويل من هذا الأمر. ذاك العدو المباشر الصريح اللي ما حد يوقف قدامه، طيب إلا أن يصير بطولة ومقاومة، ذاك الوقت بمنطقه واحد يتكلم يوقف عند حده. لكن هنا يصير مثل هذا الأمر، ينقلون في هذا المعنى كلاما عن ما جرى بين الرئيس الأمريكي جون كينيدي ورئيس المكسيك في زمانه. يقول في ذاك الوقت وإلى الآن كوبا كدولة كانت مناكفة للولايات المتحدة، بينهم مشاكل من ذاك الزمان وإلى أيامنا هذه، وإلا شوية كانت تصير حرب بينهم وتستخدم فيها أسلحة غير تقليدية، ما سمي بأزمة خليج الخنازير. الحاصل الرئيس الأمريكي أراد أن يستقطب المكسيك إلى جانبه، يخليها بصفة، يعقد وياها اتفاقية دفاع مشترك حتى أيضا يتعاونوا ضد كوبا ويعزلوا كوبا. فراح جون كينيدي إلى المكسيك. المكسيك من حيث المساحة 10 مرات أكبر من كوبا، من حيث عدد السكان ذاك الوقت كان 7 مرات، الآن قريب 10 مرات. المكسيك 7 أضعاف سكان كوبا، مساحة 10 مرات بقدها. فإجا رئيس الأمريكي إلى المكسيك وعقد جلسة مباحثات مع الرئيس المكسيكي، يقنعه بأن كوبا خطر داهم على المكسيك ولازم أنتوا تتحالفوا ويانا وتصيروا معنا، نسوي اتفاقية دفاع مشترك وما شابه ذلك، مثل ما الأمريكيين قشمرون دول الخليج وهالمنطقة هذه، يهولوا الخطر من ذاك الصوب حتى يسوون اتفاقيات عسكرية وياهم. فقال لي لازم هذه ترى كوبا خطر داهم عليكم ورح تسوي فيكم الأفاعيل، وانتوا الأفضل إليكم أن تتحالفوا ويانا وتسووا معاهدة دفاع مشترك. الرئيس المكسيكي التفت إليه قال لي أنت جاد يعني تقول هالكلام؟ المكسيك مساحتها 10 أضعاف كوبا، نخليهم في زاغور من زواغيرنا، ومن حيث السكان 7 مرات 7 أضعافهم إحنا. طيب لو أروح أقول إلى أخطب في المكسيكيين وأقول لهم تركوا بتشكل خطر علينا، 50 مليون واحد يطيحوا غشيانين من الضحك علي، شنو يقولوا إلى أنه كوبا تشكل علينا خطر؟ أنا أخاف 50 مليون واحد يموتوا من الضحك على خطابي. نقول غيرها، كوبا عندها مشكلة وياكم صحيح، أما ويانا ما نشعر بها التهديد، لكن هذا اللي هناك الرئيس المكسيكي خاف شعبه يضحك عليه، ربعنا في المنطقة العربية ما يقولون هذا الكلام، يقولون نعم الشيعة خطر على العرب وعلى المسلمين. عم الشيعة فئة لا سلاح عدها لا قدرة عدها لا عدد سكاني عدها، الحكومات بيدكم، القدرات بيدكم، المساكين مدمورين ومدموغين ومقموعين، يا الله يا الله يحصلوا إليهم حسينية ومسجد يشكلون خطر على هذه الأنظمة الكبيرة والقوية وذات الأسلحة وذات الكذا. بس هو هذا الشيء اللي الرئيس المكسيكي قال يضحكون علي، الأمريكيون استطاعوا أن يضحكوا على هذه الحكومات في شأنه. فيحتاج عندما الإنسان يسمع كلاما أن يحلله، أن يفكر فيه، أن يتأمل. آخر بعض الناس السذج ما عنده فرصة أن يقرأ أن يطلع أن يطالع، بس يتخذ الموقف السائد. ذات مرة كنت أقرأ أحد المقالات اللي حول الشيعة وكذا في بعض الأماكن، فمن جملة التعليقات اللي استوقفت نظري تعليق بهذا المضمون، واحد يتكلم فيه يقول: أنا ما أدري الشيعة إيش يكونون، ما أعرف منهم، وين مكانهم، وش عقائدهم، وش يسوون، وش يعملون، طيب إلى ماذا يهدفون، ما أعرف أي معلومة عنهم، لكن عندي احتمال أنهم أشد خطر من اليهود والنصارى علينا. عمي انت حدد الآن، هذول بشار، حجار، جبل، فواكه، طيب بعدين قول هذا خطر أو مو خطر، روح تعرف عليهم أول بعد ذلك قول من هم. هذا يذكر بالقصة المعروفة اللي إجا واحد حتى يشتكي على شخص شكاية كيدية عند أحد الولاة أيام الأمويين، فقال لي: يا أيها الوالي، أنا عندي خبر جدا مهم وخطير أريدك فيه على انفراد. تفضل. أفرد له مكان. قال له: ترى فلان الفلاني هذا رجل ناصبي رافضي قدري مرجئي جهمي، يوالي علي بن الخطاب الذي قاتل معاوية بن أبي طالب زوج عائشة بنت الرسول. ايش هالتخبيص هذا، ايش هالعفسة هذه؟ التفت إليه قال: والله أنا لا أدري على ماذا أحسدك. على ويش أحسدك؟ أحسدك على معرفتك بالأنساب، طيب، أو على معرفتك بالأديان والفرق والمذاهب، من صوب رافضي وناصبي وقدري ومرجئي وجهمي جمعت انت كل المذاهب في واحد هذه، طيب. فقال له: بلى، أنا لم أخرج من الكتاب حتى تعلمت هذا وحفظته جيدا. يعني هذا أنا جايك بعد ومحضر، جايك وأنا متحفظ أيضا، مش لما كان. طيب، حقيقة بعض الناس طريقتهم هي هذه الطريقة، لا يعرف هذا شنو، منو، تاريخه، أصله، فصله، عقيدته، مذهبه، عبادته، بس يدري هذا شيء مو زين، شيء مو زين، شيء مو زين. شنو هذا الشيء؟ لا يعلم. وهذا مع الأسف هو اللي يخلي أجيال كثيرة من الأمة في مدى التجهيل الإعلامي الذي تمارسه هذه الأجهزة الإعلامية الموجهة المنحازة التي لا تريد إعلاء الوعي في الأمة. وترى مثل هذولا هم وقود الحروب، ها، هذولا هم وقود الحروب، هذولا أصحاب المفخخات، هذولا أصحاب العمليات الانتحارية، هذولا الناس الذين يوجهون مثل القنبلة لا يلتفت يمينا ولا شمالا، يدمر لقدامه، ما تقدر تتكلم ويا هذا أبدا، قنبلة متحركة متفجرة. هذا الرجل الشامي اللي تسمعون قصته عادة لما أقبل على ركب سبايا أهل البيت قال: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأراح أمير المؤمنين منكم. زين، هذا بهالعقلية لو كان في كربلاء شنو كان يسوي؟ كان يقتل بلا ريب من يكون من أصحاب الحسين عليه السلام، لأن عند نظرية هؤلاء جماعة خارجين على الملة، خارجين على إمام زمانهم، يجب أن يقاتل، عاملون بالفوضى. وهذا اللي احنا نشوفه الآن، هالتعبئة اللي نراها هنا وهناك ضد أهل الخير وضد أهل البر تنتهي إلى مثل هالأمر، لما شوية يكشف الغطاء عنه يتغير 180 درجة. أقبل عليه زين العابدين: يا شيخ قرأت القرآن؟ قال: بلى. وآت ذا القربى حقه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، نحن القربى ونحن أهل البيت. قال أنتم هم؟ قال إي وحق جدنا رسول الله إنا هم. ذاك الوقت تغيرت أموره، أقبل مستغفرا تائبا، تغيرت مسيرة حياته. فقضية الإعلام أيها الإخوة أيها الأحبة أيتها الأخوات قضية مهمة وخطيرة، هو سلاح ينبغي للمؤمنين أن يتملكوه دفاعا عما يعتقدونه من حق يحملونه، وفي نفس الوقت لازم يحصنون أنفسهم تجاه الأجهزة الإعلامية. ما يقاطعوها، مو بالضرورة تقاطع، ليس بالضرورة أن تقاطع، المهم أن تستمع بوعي، تقرأ ببصيرة، تشاهد، ولديك قواعد تحدد هذا الجهاز الإعلامي لمن ينتمي ولماذا. يجي يقول لك أنه في الجريدة قالوا كذا، فلان قناة قالت كذا، يكذبون في هذا الأمر، شنو يمنعهم من الكذب؟ هذا اللي يخلي الإنسان يتوجه إلى مثل الأجهزة الإعلامية، ينتقدها، لأن إحدى المعارك الأساسية بين أهل الحق وأهل الباطل هي المعركة الإعلامية، كما ذكرنا الحسين سلام الله عليه اصطحب أهل بيته إلى كربلاء لكي يواصلوا الثورة عبر مرحلتها الإعلامية. ولذلك كثير من الخطب تحدث هؤلاء الصفوة، بعضها توثيق تاريخي للجرائم، بعضها تعريف بالذات، بعضها بيان أن هذا الانتصار الظاهري انتصار مزيف ومؤقت، بعضها تذكير بيوم القيامة، بعضها تذكير بأنهم هم الممثلون الحقيقيون للإسلام، وهكذا. وقد نجح أهل البيت عليهم السلام بهذا المعنى بشهادة أعدائهم. قال يزيد: لئن صعد هذا، يقصد علي بن الحسين، المنبر لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. طبعا هذه المهمة اللي قاموا بيها كانت مهمة صعبة، وترافقت مع كثير من الألم، كثير من الأسى، وإلا زينب عليها السلام يضطرها الدهر إلى أن تقف في مجالس الأجانب، تقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهم؟ أنا وين وأنت وين؟ أنا مستواي وين وأنت مستواك وين؟ لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، أنا مو شأني أن أخاطبك، أنت ما تستحق أن ألتفت إليك بنظرة واحدة، أنت أدنى من ذلك. لكن شو أسوي أنا، هذا الدواهي وصلتني إلى هذا، لكن إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن شو أسوي، العيون عبرا والصدور حر. حقيقة زينب عليها السلام كانت عينها ذات دمع جارية وقلبها مليئا بالأسى منذ عصر هذا اليوم، منذ عصر هذا اليوم لما صرع الحسين عليه السلام بدأت مصائب زينب سلام الله عليها. أول مصيبة واجهتها أن القوم هجموا على مخيمات بنات رسول الله، وأخذوا يسلبون أزر النساء ومقانعهن حتى تلك الفتاة اللي في أذنها شيء من الذهب كان يعالجها لكي يخرج، فإذا ما خرجت هذه القطعة الذهبية كان يخرم أذنها حتى يسيل دمها. شنو قيمة هذه القطعة الذهبية؟ ولكن هذا الألم كان موجود. يا ريت انتهى الأمر بهذه الصورة، بالضرب بالإيذاء. جاء شخص لعين عالج مقنعة سكينة حتى سلبها منها. بالله عليك، رجل شي يسوي في مقنعة امرأة؟ لكن هي ذلة، هي حقارة، هي قسوة. حاولت أن تنازعه في ذلك، تسترجعها، فرفع يده وضربها على وجهها، كبها على التراب. قالت عم زينب: لقد ضربوني، سلبوا مقنعتي. قالت لها عمتها زينب: يا ابنة أخي، عمتك مثلك، أنا أيضا مضروبة، مسلوبة، منهوبة حتى الخمار وبرقع. محلها أن تنادي زينب أخاها الحسين: أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت؟ ألم أضلعي. لكن شي يقدر يجاوب الحسين غير بلسان الشاعر؟ فأجابها من فوق شاهقة القنا: قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. يا ريت انتهى الأمر عند مجرد السلب والضرب. نادى المنادي: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. فجاءوا بقبس النار، أحرقوا المخيم، فرت بنات رسول الله في البيداء على وجوههن وهن ينادين: ومحمدا وعلياه وحسيناه. جت زينب عليها السلام بعد حريق المخيم تجمع النساء والأطفال، افتقدت الطفلين، راحت تدور عليهم. بعض الروايات تقول وجدت إحداهما قد اعتنق الآخر ومات سحقا تحت حوافر الخيل. الله يساعد قلب زينب، الله يساعد قلبها. لو كان من جبل لتفطر. جمعت النساء، تلك المرأة الرباب اللي راحت وراء تمثال لمهد عبد الله الرضيع، تنظر إليه وتنظر إلى خيال عبد الله الرضيع فيه. الله يعين الأمهات اللي يفقدوا أبنائهم في فترة الصغر، يقولوا هذول يخافوا عليهم من الاكتئاب إلى فترات طويلة. هذه شافت ابنها مذبوحا من الوريد إلى الوريد. جمعت الأطفال، جمعت النساء، صاروا في مكان. الآن واحد من القوم قال لعمر بن سعد: هذول تريدهم أحياء لو أموات؟ قال: نريدهم أحياء حتى نوديهم إلى الكوفة وإلى الشام. قال: إذن مر لهن ولو بخيمة يستظلون تحتها. انتو حرقتوا المخيم، سووا خيمة يجتمعون تحتها، وبعدين اطلب لهن شيئا من الماء. هذول يومين الآن ما ذاقوا الماء، أطفال صغار. قال: افعل إن شئت. ذهب إلى شريعة الفرات، ملأ قدحا من الماء، جاء به إلى مجتمع النساء كما يقول بعض رواة الخبر، عرضه على المرأة الأولى: لم تشرب، كيف تشرب زينب؟ زينب تقدر تشرب؟ لو الرباب تقدر تشرب. وقد قضى ولدها وهو يتلظى من شدة الظمأ. لو ليلى اللي رجع ولدها يطلب من أبيه شربة من الماء، أي واحدة منهم تقدر تشرب؟ لم تقبل النساء أن يشربن، عرضوه على الأطفال، كل طفلة تنظر إلى ذلك الماء وتشيح بوجهها عنه، إلى أن طفلة من طفلات الحسين كما نقلوا أخذت ذلك القدح، انتهرتها النساء لتأخذيه، وإذا بها لسان حالها: أنا ما أخذت لنفسي، لوين ما أخذت؟ هرولت إلى وسط. إلى المعركة، لوين رايحة؟ كان أبي يطلب الماء عصر هذا اليوم، لما علمت أن أباها جثة بلا راس، صبت الماء على التراب، أنت أن يتفطر منها القلب. أنا أشرب لذيذ، أنا أشرى يا أب لذيذ الماء حاشا، وأهلي قضوا كلهم عطاشا، حسين الرمل أمسى أفراشا. رجعت إلى الخيمة، جن عليهم الليل. إحنا عندنا هالأماكن هذه الآن وحشة فيها، الواحد يشوف البارحة حركة الناس الحيوية الفاعلية، الليلة تمشي في الشوارع كلها موحشة، هذا وأنت في بلدك، كيف في تلك الصحراء لا رجال ولا خيام ولا حماة ولا ضياء؟ ماكو إلا أنات، ماكو إلا حزن، ماكو إلا دمعات ساخرة. فأمسى المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظلت تجيب، ظلها لي واقبل علي الليل، وازدادت الوحش ما شوف غير اطفال تتصارخ بدهشة. هذا يتحمله الواحد، لكن اللي بعد ما يتحمله شيخ العشيرة حسين، شيخ العشيرة حسين، محد شال نعشه، مطروح وبكترة علي الأكبر وجسام، صبحيت وشمول الحواشم حولي، أمسيت ما لقناع وتستر بالجفوف، ويا يتامى قلوبها طارت من الخوف، وين المعزة وين زهرة ذيك ليل؟ هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.